والمتوالي. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ لأن كل شيء حي يشمل التراب وغير التراب، حتى الشعار وشبهه من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله به. شو يستشهد عليها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك، بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء. ولو كان المراد ما يكتسب به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، سيرناه حيا بالماء. ولكن هذه الآية بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية تصفها أصلها الماء، ولا شك عادي ما تعد من جهة ثانية. يقول إذا كان أصلها الماء فهي مستقرة إليه، فهي مستقرة إليه، فإن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم هذا التقسيم يدل على أن الدابة من والده من الرقبة، فمنهم وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، قالوا لا شيء من الوقرة، ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه، واللي يمشي على بطنه يمشي ولا يزحف؟ يزحف، لكن هذا مشهور، مشهور الزحف، مثل الحيات والهواء. وش الهواء؟ حيات معروف، والهواء مش من لفاهمه انه في كلامه نظر، لان الهواء منه ما يمشي على بطنه، ومنه ما يمشي على رجلين، ومنه ما يمشي على أربع، فالتنفيذ جاء فيه نظر. أما الحياة نعم تمشي على بطنه، وكذلك الدود مثل التراب وغيره تمشي أيضا على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، الإنسان يمشي على رجلين اثنتين، والطير يمشي على رجلين اثنتين. في طيور تمشي على أكثر من اثنين؟ نعم، ما نعرف، يمكن يوجد ما نعرف، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا رجلين اثنتين. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم، هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحصر ولا لا؟ هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، لأن الاقتصار على بعض الأشياء، لأن من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو أربع وأبو بشر، نعم موجود، وفي أشياء لها دون ذلك، لها فوق تعرفين، وفي أشياء لها أكثر من ذلك، إنما هذا التقديم ليس للحصر ولكنه للقصر، أي من باب الاقتصار على بعض الأنواع فقط. ويدل على ذلك قوله يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحفظه، فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ثم قال إن الله على كل شيء قدير. القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، بدون عجز، بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف، بدون ضعف. فالقوة تقابل بالضعف والقدرة تقابل بالعجز. انظر إلى قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. وانظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فجعل القدرة في مقابل العجز، فلقدرته لا يعجز عنه تعالى. على كل حال القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز هكذا. طيب في رجل مثلا يصلي قائما لكن مع تعب، يقول هذا قادر ولا قوي؟ قادر. وفي انسان يصلي قائما وهو لا يهمه، هذا نسميه قوي وقادر ايضا. في انسان يحمل هذه الصخره كما يحمل الريشه ما يهمه، وفي انسان يحمل هذه الصخره يا الله يحمله، الاول قوي والثاني قادر، كان قادر لانه يفعل لكن مع التعب والمشقه فهو قادر على الحمل. وفي ايضا ثالث لما جاء يحملها علم، هذا ليس قويا ولا قادرا. طيب وقول ان الله على كل شيء قدير، يوجد كلمه بين الناس يقولون انه على ما يشاء قدير، انه على ما يشاء قدير. هذه الكلمه لا ينبغي ان تقولها، لانك اذا قيدت القدره في المشيئه حصل بذلك نصور. يصف قدرته على ما يشاء دون الذي لا يشاء، مع ان الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي يوجد بعض الناس يقول انه على ما يشاء قدير يجب ان ينهى عنه ويقال قل انه على كل شيء قدير، لا على الذي يشاءه فقط، لا سيما وانك يقول انه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول، فان تقييم المعمول شديد الحصر، وانك حصرت القدره بما شاءه فقط، وهذا ليس بصحيح. فالذي يجب على الانسان ان يطلق صفه القدره بالله كما اطلقها الله على لنفسه، ويقول انه على كل شيء قدير كما وصف الله به نفسه، ما يقلدها بما شاء. فاما قوله تعالى وهو على جمعه اذا يشاء قدير، وهو على جمعه اذا يشاء قدير، فالمشيئه هنا ليست قيدا في القدره ولكنها قيد في الجمع، يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه، ليس بعاجز عنه. وهذا قاله الله تعالى ردا على من أنكروا البعث، قالوا إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا غنيما. ومثل ذلك أيضا ما ورد في الحديث في مسلم والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما صدق عليه، فقال له الله تعالى: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. فإن هنا يخاطبه لفعل شيء وقع، فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئت. ولهذا عبر بقادر دون قدير، فإن قدير أبلغ بالقدر، بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين. على كل حال، الذي ينبغي للإنسان الذي ينبغي له ما هو، فالذي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط ولا يقيد المسيح. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. لقد أنزلنا، سبق الكلام على مثلها عدة مرات، وقلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدة: القسم واللام وقد، لأن لقد أصله والله لقد، وتكون جملة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث. وقوله مبينات، أي بينات. لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم، لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه، المبين لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والبين ظاهر في نفسه فقط. والأول أبلغ، لهذا تفسير المؤلف يعتبر خاصا، واستراد من مبينات بمعنى البينة في نفسها المبينة لغيره. الآيات هذه التي أنزلها الله مبينة، وش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد، تبين الخير من الشر، والحق من الباطل، والمتقي من الفاسق، نعم، وصفات الصالح من صفات المخلوق، وكل ما يحتاج الناس إليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم، فإن هذه الآيات بينت. لكن التبيين له طرق، تارة يكون تبيينا بالتفصيل، وتارة يكون بالإجمال، أحيانا يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا بالإجمال. فمثلا إذا تدبرت آيات الفرائض قسمة المواريث، تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل. وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، تجد أنها مجملة لكن الإنسان يعرفها من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب، أو إليك كتاب مسيح، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما من شيء إلا بينه هذا القرآن. وقد قصدت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبد رحمه الله، أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا، فجاءه وكان عنده رجل من النصارى، فقال له: إن القرآن تبيان لكل شيء، فهل بين كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعا ما نشوف أن في القرآن هكذا، إنك لما تصنع طعام حط بصل وحط ملح وحط لحم وما أشبه ذلك، هو موجود. فقال: نعم، هذا القرآن بين لنا كيف نصنع هذا الطعام. تعجب هذا الكافر الإنساني تركيزه، فدعا صاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقط أنا أتوب كذا وكذا وكذا وبين له تركيبة فقد هكذا في القرآن. فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القرآن ما بين ذلك التفصيل، لكن بيننا أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر يعني الطفل، لكن إما أن نقول أهل الذكر أهل العلم عند كل شيء بحسبه، وإما أن نقول أهل العلم بالشرع ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، يكون من باب العلوم معنى في الآية. لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي فهي شملت له بعمومها المعنوي، بعمومها المعنوي. والعموم المعنوي يعني بالمناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة، نعم. والعموم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس، يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه، لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه شروط في العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهذا عموم معنوي. ولذلك تجدون في كلام العلماء يقول هذه المسألة يشملها النص بعمومه اللفظي، بمعنى أنها فرض من أفراد هذا العموم، وحين يقول بعمومه المعنوي بمعنى أنها تقاس على ما دل عليه. ثم قال الله تعالى والله يهدي من يشاء. لما بين حال الآيات وأنها آيات مبينات، لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا، قال والله يهدي من يشاء، يعني على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة، على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي بها، فإنما الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية كغيرها من كثير من الآيات مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام وفعله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم بالدعوة، لكن الهداية والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مثله، فالآيات مبينات موضحة للأمور، لكن ما كل أحد يهتدي به، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب كلمة من يشاء، تقدم أيضا الكلام على أن كل شيء أيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة، والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته، وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر في آيات الله الكونية ليعتبر بها، إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخره، إنما قدر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء، بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه ويعلمه، ليستدل به على قدرة الفاعل، ومن ثم على عبادته، لأن القادر مستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جلست أداة النفي عنده منهم من عيش عرب، إن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في خلقه، يخلق الله ما يشاء، وفيه إثبات القدرة وعلومه من قوله إن الله على كل شيء قدير. وأشرنا في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة بالمشيئة، من تقييد القدرة بما شاء، غلط، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة. وعجبنا عن مثل قوله تعالى هو على جمعهم إلى أشاء قدير، والحديث الذي فيه أن إني على ما أشاء قادر، وقلنا إن هذا هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة، الصفة مطلقة والفعل هو المخير بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. وفي أيضا بما سبق بيان أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مبينة موضحة لأي شيء، نعم مبينة لكل شيء، الحق من الباطل وأهل الخير من أهل الشر والأحكام التي بين الناس وغير ذلك. لكن مع كونها مبينة هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته. فقد أنزلنا آيات مبينات لكن ما كل أحد يهتدي بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته، أليس كذلك؟ ما دام أن الله هو الذي يهدي فإذا لا تستقل أنت في هداية نفسك، تسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان مثلا، فإن ذلك قد يسلب منك، لا سيما إذا أعجب الإنسان بعمله، لأن أعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. وفيه أيضا دليل على أن الشرع كله في دين الإسلام أنه مستقيم، ليس فيه هجاج، بقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لو يمين وشمال وتفرق بكم عن سبيله. وطيب إذا قلنا إن الهداية من الله عز وجل وأنها معلقة بالمشيئة تهدي من يشاء، فهل لهذه الهداية سبب؟ نعم، وهي طلب الحق، طلب الإنسان الحق هذا من أسباب الهداية. الدليل على ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والدليل ما سيأتي في الآية بعدها، الآيات التي بعدها تدل على ترشد إلى ما ذكرنا أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له، فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يقيه إليه، أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه. طيب، يقول الله تعالى ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. يقولون هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين كما قال المؤلف أم من غيرهم، يقولون آمنا بالله وبالرسول. فسر المؤلف الإيمان بالتصديق، وقد سبق أن هذا التصديق به باطل، وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه شيء، ما هو؟ القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له، أما مجرد التصديق فليس بإيمان. ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك، يقول لقد علموا أن ابننا لا مصدق لدينا ولا يعنى في قول الأباطل، يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه ليس بمؤمن مع التصديق. لماذا؟ لأنه لم يدعن ولم ينقد، ما أدعن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا انقاد له. كذلك أيضا الكفار الذين حق الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هل هم مصدقون بالله ولا لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يدعوا له لم يكونوا مؤمنين. فتفسير الإيمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص، فلنقول الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك. وقول آمنا بالله وبالرسول أعاد حرف الجر وبالرسول، لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله والرسول بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله كذلك. مثل أيضا الإيمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف جر معناه أن هذا إيمان مستقل، كأن هؤلاء يقولون آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله. وقول المؤلف آمنا بالله بتوحيده، هذا أيضا في قصور، هذا في قصور، فالإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره، التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك، يشمل كل هذا، وكذلك بما له من استفهام، يعني لا يكمل الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته، لا بد من ذلك. وقوله وأطعنا هذا الانقياد، يعني أننا مؤمنون وأيضا مطيعون، نفس والطاعة ما هي؟ مش معنى الطاعة، الطاعة قالوا إن معناها موافقة الأمر، موافقة الأمر بمعنى أن لا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه، بل توافق أمره إن كان إيجابيا فبالفعل، وإن كان سلبيا فبالترك، هذه الطاعة. ولهذا كلمة الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، الأوامر وترك النواهي، لأن معناها موافقة الأمر. فمعنى أطعنا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله لن نخرج عنه. وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم، يقول الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا. ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله؟ لا، في تفصيل، إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف، قد يكون في بعض الأمور إذا ترك الإنسان وأعرض عنها كافرا، وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المهم أن توليه ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متول ومعرض فهو كاذب في دعواه، هو كاذب، إما أنه ليس مؤمنا أصلا وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان. وفي هذا أنصت الفوائد بعدين إن شاء الله. يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فريق بمعنى جماعة، منهم أي من هؤلاء القائلين، وفريق آخر نعم باقون على الطاعة، باقون على الإيمان والطاعة، لا يعرضون، لا يقول ما ادعى عليهم السلام، ما ادعوه من الإيمان حقيقة.
قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين. نشوف إعراب هذه الجملة ما أولئك ما وش ما ما نا. لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين فترفع الاسم وتنصب الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب أولئك اسمه لكنه ليس مضموما أولئك أمه السبب لأنه مبني أسماء الإشارة كلها مبنية هؤلاء وأولئك والاستلال كلها مبنية وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد اسمال زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى من حيث الإعراب أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي تأكيد النفي في قوله ما أولئك وقوله المؤمنين خبر ما خبر ما لكن عند النحويين يقولون انه خبرها لكنه غير موصول بها لان عند الزائده يكون العمل له يكون عمل له لانها عملها به ظاهر بمباشرته اياه فيقول الباء حرف الزائد والمنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مركب ذلك وبعضهم يقول المؤمنين خبرنا موصول بها وعلامة نصبه ياء مقدرة بل لهذا لأن هذه الياء للباء مقدرة منع منه ويسار المحل بحرف الجر الزائد على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي ثم لا يجب ان نعرف ان ما نافيه بحيث المعنى والبحر حرف جر زائد والغرض منه اشراط منه تاكيد النفي اي نفي الايمان عن هؤلاء الذين قالوا امنا واطعنا ثم تولوا فليس بمؤمنين وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. نعم صحيح. لا لغة الحجازيين عند جميع النحويين لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس. القرآن ما هذا بشرا ما هذا بشرا فأعملها عمل ليس ولم يحفظ الآية ما هذا بشر لو لم تعمل لكان هذا بشر. نعم طيب يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت لهم فسق فأجاب ما قصد المحب حرام قصة هذا شاذ ولا تميل تميل فأجاب لما قال له انتسب ما قال تميمي أجاب ما قتل المحب حرام. نعم عرف الآن أنه تميمي لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حرام النص لأنه تعمل عمل ليس طيب نعم كافي أي تميم سليم إلا في عصرنا هذا لا احنا ما كاذيين وسميين كلهم واحد ما هم يعملون لا الحجازيين هم اللي يعملون يعملون لكن المراد العرب الاولين ما تغيرت السنتهم اما الان لا فليس لم يتغير اصغر الكفير والنحويين مثل هذه الوصف للعرب الناطقين بالعربيه وصف للعلماء الذين تولوا العنايه بالنحو هم ما قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا الضمير يعود على هؤلاء الطائعين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون. إذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم. إليهم ولا إليه؟ إليه.
نعم.
إذا دعوا أي دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم أعرضوا. طيب، قولوا إذا دعوا إلى الله، هل المراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا، أي شيء يقول دعوا إلى الله؟ إلى كتابه، لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، والدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله ورسوله، هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سلوكه؟ لا، نقول في حياته إليه، ليس شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، إلى سنته، لأن سنته قوله وفعله وإقراره. فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. وقول ليحكم بينهم، اللام للتالي، يعني دعوا لهذا الغرض، ليحكم بينهم. الضمير في قوله ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليهما لا يعود عليهما، وكان عائدا إليهما فوجب أن يكون بصيغة التثنية إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود إلى واحد منهما، إلى الرسول، إلى الرسول، لأنه أقرب مذكور. نعم، لكن بالنسبة لله سبحانه إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة، يعني إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، بل قال أحق أن يرضوه، فقال إن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسولهم أحق أن يرضوه. وإما أن يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه، المبلغ عنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، صار حكمه حكم الله، صار حكمه حكم الله. وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من الحاكم المباشر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فعند النزاع في حياته مرجعيه مباشرة. لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه مبلغ عنه، لأنه مبلغ عنه، لا يحكم إلا بما حكم الله به. هؤلاء إذا دعوا الله ورسوله يحكم غيرهم، إذا فريق منهم معرضون، إذا يسميها النحويون فجائية، فجائية يعني المفاجأة، اللقمان، يعني عندنا إذا الأولى، إذا الأولى، إذا دعوا إلى الله، وش إذا الأولى؟ شرطية، جوابها إذا فريق منهم، لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، إذا كان جملة اسمية فلا بد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم، إذا الفجائية، إذا الثانية فجائية، ما فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ إيش الجواب؟ لا، يردون مباشرة، والعياذ بالله ما يتأنون في أمر يقول مفكر إذا فريق منهم يعرضون على طول، يعني بدون تروي، فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء لرد حكم الله ورسوله. إذا فريق منهم يعرضون، وهذا والعياذ بالله أشد في الاستكبار وفي العتوب من رجل يقول أنا بتروى، وإن كان كل واحد في حكمه إذ الواجب قبول ما حكم الله ورسوله، لكن كون الإنسان يفاجئ به دليل على أنه مستكبر ولا يريد أبدا أن يخضع للحق. ولهذا قال إذا فريق منهم يعرضون. شو المفترضات في القرآن الكريم؟ في الأول ثم يتولى فريق، لأنه ليس كل من قال آمنا بالله وأطعنا ليس كل من يتولى، بل منهم من هو مؤمن حقيقة ولا يتولى. كذلك إذا دعوا الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا، منهم من يقابل حكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله. نعم، ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه. نعم، يتولى وهم معرضون. التولي بالجسم والإعراض بالقلب، لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يركب، لكن إذا تولى وهو معرض عليه بالله، والمعرض الكاره لما دعي إليه ما أعرض عنه إلا وهو يكره، هذا أشد التولي. التولي في الجسم والإعراض بالقلب، يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع. يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التحاكم إليهما ورجوع إليه. بعض الناس يقول لا، المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشتراك، هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا الله ورسوله من غيرهم تجده معرض متول ومعرض. وبعض الناس والعياذ بالله ما يتأنى أبدا، على طول يغضب ويذوب وأبدا ما نبيها، نريد أن نسبح فلان. طيب وهل فلان هو الرسول؟ لا، فلان بشر يأخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تارة يخطئ وتارة يصيب. فإذا قل وأنت أيضا تخط وتصيب، أقول صحيح من يخط وأصيب، لكن هذا كتاب الله وسنة الرسول تأمل عنه. أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله، لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في قول من قبلك هل يكون موافقا أو مخالفا. أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبدا ما أنظر فيها لأن بس أفلام وكلام، هذا لا أوافقك عليه. فهنا فرق بين أن تدعو أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه، وبين أن أقول هذا كتاب الله وسنة رسوله ولكن إلزم ما أفهمه أنا منهما، هذا لا ألزمك به، لأني إذا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما نهيتك عنه، دعوتك إلى تقليدك، ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا تتحجر وتقول أنا لا أقضى إلا فلان، ما دل عليه كتاب السنة سواء وافق رأي مقلد أم خالفه. لكن البلية، كل البلية هو مسألة تقييد المحض، إلا أننا والله الحمد نبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضعف في الناس، أي مسألة أي أعني التقليد المحض الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه، هذا بدأ ولله الحمد يضعف في الناس وصار الناس يتطلبون الأقوال التي تكون راجحة حسب دلالة الكتاب والسنة بقطع النظر عن كون فلان طلقها أو فلان أخذ بها أو ما أخذ بها. نعم. المبلغ عنه عن الله عنه لا غلط. لا 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 المبلغ عنه عن الله، وعندما قال المؤلف هذا لأجل أن يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، علشان ما يقع أشكال في قوله ليحكم مع أنه مدعو إلى الله ورسوله. وفي هذه الآية نحن ماشيين على أن الفوائد الأخرى لا تعرف دليل على أن الحكم لمن؟ ها؟ لله ورسوله. الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله. وقد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنه لا يمكن يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مرحلتين، يعني ما يكون في نفس ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما، لأن الناس كل منهم انتزل المرحلة. فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأصل ما دخل في المراحل الثلاث. ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لأنه يخالف هواه، فتجد متحرج، يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج، هذا أيضا ليس بمؤمن. من الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون في قصته حرج من حكمه، لكن ما يستسلم، يكون مثلا فيه تأني وفيه تهاون، نعم، أو فيه تقصير في بعض التنفيذ، هذا أيضا ليس بمؤمن. لا بد من الأمور الثلاثة: التحكيم وانتفاء الحرج، والثالث التسليم. وتأمل قوله تسليما، يسلموا تسليما، إشارة إلى أنه تسليم كامل. ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر، يسمونه مصدرا مؤكدا، مصدرا مؤكدا، يعني أنهم يسلموا تسليما كاملا ما فيه أي التواء أو إعراب. هذه الآية مثلها، يقول ثم قال وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين إيش؟ مسرعين، مسرعين طائعين. في عندي تعليق ما ادري والله. وذكر الله لتعظيمه وكذا، او ذكر الله لتعظيمه عند بعد المبلغ عنه تعليق او ذكر الله لتعظيمه. ها كيف عندكم ذي مكتوب عندي ومكتوب صح ولا سند الحاشي؟ يعني قد الحاشي هذه انصحت منها أصل إن قوله إلى الله ورسوله إن ذكر الله هنا ليس مقصودا ولكن للتعظيم، لتعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سيحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا وشرك. يقول الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني مسرعين طائعين. إذا كان الحق لهم في حكم الله ورسوله ما يتولون، وإنما يسرعون وينقادون، فدل ذلك على أنهم لا يريدون الحق، وإنما يريدون ما يوافق أهواءهم، إنما يريدون ما يوافق أهواءهم. إن كان الحق لهم قبلوا وانقادوا، إذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا وإن يكن لهم الحق. بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في حاله إذا كان الحق عليهم وإذا لم يكن عليهم ولا لهم، لأنهم ما يدعون إلا إذا كان الحق لهم، إذا كان الحق لهم أدعنوا. وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإدعانهم هل هو للحق ولا لهوى أنفسهم؟ لهوى أنفسهم لا للحق. وهذا أيضا حال بعض الناس، تجد إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح صدره ويدعن ويقبل، وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد تجد يكون في نفسه حرج، وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولي. هذا في الحقيقة ليس بمؤمن، وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط. أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أي شكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أن يظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون. في التعراض عنه يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله، لأنهم لا يقول من هذه الأحوال الثلاثة: أفي قلوبهم مرض، والمرض هو علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال. هذا المرض علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال. وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي. فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج عن الاعتدال، كذلك المرض القلبي علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتدال حتى ينحرف ولا يقل حق. فما هو المرض المشار إليه هنا؟ ها؟ نعم، المؤلف فسره بكفر، فسره بكفر. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد به الشهوة، الإرادة السيئة، أن المراد به الإرادة السيئة بدليل التقسيم، سواء كان كفر ولا نفاق ولا غير ذلك. المهم المرض الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبول الحق. أن يرتابوا هذا الشك، وهو مرض الشبهة، لأنه مر علينا كثيرا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة، يعني إما أن الإنسان يشتهي أمرا مخالفا للشرع فيتبعه، وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منه. فنقول هنا ينبغي أن يفسر المرض بأي شيء؟ بالإرادة السيئة التي هي الشهوة، أي اشتهاء ما يخالف الشرع. أن ارتابوا أي شك، هذا مرض الشبهة الذي يعرض للإنسان حتى لا يتبين له الحق. عندنا مثلا، نضرب مثلا لذلك، رجل أمر بأمر من الأمور، أمر أن يصلي، ولكنه قدم أمرا دنيويا على صلاته، وش الذي في قلبه من أمراض؟ مرض الشهوة. وآخر أمر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصلاة أو شك في وجودها أو ما أشبه ذلك، هذا فيه مرض الشبهة. فالآن المعنى مرض أي إرادة سيئة، أن يرتابوا هذا الشك والعياذ بالله. الأمر الثالث أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني ما عندهم إرادة سيئة ولا عندهم شك في حكمنا ورسوله، لكن عندهم شك آخر يشوبه في عدالة الله ورسوله، ولهذا هم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، فيخشون من الميل والجور. وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم ليس بحكم الله ورسوله، بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل، ولكن الجور في ميزانهم هم، لأنهم يعني هم الذين حادوا عما يجب أن يكونوا عليه من الامتثال والطاعة. أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله؟ قال الله تعالى: بل أولئك هم الظالمون. بل هذه الإضرار، ولكن ما رأيكم في هذا الإضرار؟ هل هو إضرار إبطال أو إضرار انتقال؟ المؤلف شرع قال: لا أفي قلوبهم مرض أم يرتاب أم يخافون أن يخيف الله عليهم رسوله؟ لا، هم قال: بل أولئك هم الظالمون في القرآن. فهذا موجب، يعني موجب كلام المؤلف أن الإضراب هنا للإبطال، ولذلك قدر لا بعد الاحتمالات الثلاثة السابقة. وعندي أنه ليس أن الإضراب هنا ليس للإبطال، وإنما هو للانتقال، لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن عنده إرادة سيئة، ولا عنده شك، ولا خوف. ما نتصور أمرا رابعا يرد على هذه الأمور الثلاثة. ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة أيضا، فمن في قلبه مرض فهو ظالم، ومن في قلبه شبهة فهو ظالم، ومن خاف أن يخيف الله عليه ورسوله فهو ظالم. إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي وليس من باب الإضراب الإبطالي. طيب، كلمة أفي قلوبهم المرض أم يرتاب أم يخافون أن يخيف الله عليه ورسوله، أم في هذه المواضع هل هي للتسوية التي بمعنى أو للإضرار الذي بمعنى بل؟ نعم، تحتمل كيف الاستماع؟ يلا عبد يعني هل إن هذه بمعنى بل ولا بمعنى أو؟ مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى أو هي التي تأتي بعد همزة التسوية، مثل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه هي التي بمعنى أو، ويسمونها متصلة. وأما التي تأتي بمعنى بل فهي التي لا يسبقها عند التفسير وتسمى منقطعة. وعلى هذا فأم في قوله أم ارتابوا أم يخافون هذه منقطعة بمعنى بل، بمعنى بل، وهي كثيرة، يعني وردت كثيرا في آخر سورة الطور: تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. استعد أم يقولون شاعر نتربص به هذا المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا، إلى كثيرة في آخر سورة الطور منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فهي هنا منقطعة وليست متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى أو، وأما المنقطعة فهي التي لا تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى بل. قوله أولئك بل أولئك هم الظالمون، هنا سجل عليهم الظلم وأكده بنوعين من التأكيد، ما هما؟
بضمير
الفصل، وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر. هنا أولئي مبتدأ وهو معرفة، لأن اسم إشارة، الظالمون خبر وهو معرفة لأنه محلا بأل، وعلى هذا تأكد الله ظلمهم في نوعين من التأكيد، هما كون جملة اسمية الجملة اسمية معرفة الطرفين، والثاني ضمير الفصل. وفوائد ضمير الفصل يبين لنا محمد الراشد، فوائد ضمير الفصل الذي يرد كثيرا، يرد كثيرا في القرآن وفي غير القرآن. ايش فوائده؟ يلا يا أبا صالح، شو هي الكلمة البراك؟ فوائد ضمير الفصل. طيب وشو يا حجاج عبد الله؟ لا تنظر الكتاب. طيب عشان التوكيد يجب ان نكون كلنا مستحضرين، لان انا اقولكم الان في التقريب ان هذا الجمله مؤكده بنوعين من التاكيد، احدهما ضمير الفصل والثاني ان الجمله اسميه معرفه الطرفين، كان يعني المفروض ان كلنا نعرفها لما احسن. طيب هذا واحد. طيب أتوا إليه مذعنين، يعني منقادين مطيعين، فصاروا إنما يتبعون أهواءهم فقط. بين حال المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أولا في إعراب قوله قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين فإنه منصوب، والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا الذي يليها منصوب. وجوابه أن هذا هو خبرها مقدما، قول المؤمنين خبرها مقدما، واسمها المصدر المنتبه من أن والفعل، أن يقول المصدر المنتبه من أن والفعل بقوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني ما كان قولهم إلا هذا القول سمعنا وأطعنا. طيب وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته ليحكم بينهم، يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها في الدرس الماضي، ليحكم الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أسند الحكم إليه لأن حكمه تبليغ عن الله عز وجل، فيكون حكمه منتظما لحكم الله أيضا، إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقول ليحكم بينهم يشمل ما تنازعوا فيه من الخصومات وما اختلفوا فيه من الأحكام، فإن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. وقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم. فقولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا بآذاننا وأطعنا بجوارحنا، فهم يسمعون وينقادون. والطاعة كما مر شاملة لفعل الأوامر وترك النواهي، شاملة للأمرين جميعا، عكس الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، أو يقولون سمعنا وعصينا فيقولون سمعنا ولا ينقادون، أو يقولون يصرحون بالعصيان يقولون سمعنا وعصينا. المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. وقول المؤلف أي القول اللائق، أي القول اللائق منهم فيهم، نعم أي القول اللائق بهم، يعني أنه ما كان قولهم اللائق. فظاهر كلام المؤلف أن المسألة على سبيل التقدير، على سبيل التقدير والفرض، أي ما يفترض إلا أن يقولوا هذا، ولكن الحقيقة أن هذا هو الواقع، ما هو القول اللائق فقط، بل هو القول اللائق الواقع. فهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مثل ما قال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا. وكون أن يجعل هذا قولا لائقا أي مقدرا ومفروضا، وهذا هو اللائقين، خلاف ظاهر القرآن. فإن قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة وعلى الرحب والسعة، فهذا قولهم اللائق الواقع منهم. إذا دعوا الله ورسوله ما يقول الله رأي فلان خلاف ذلك، ورأي فلان خلاف ذلك، والناس على خلاف ذلك، وما أشبه هذا، ما يقول هذا الأمر، يقولون سمعنا وأطعنا. وهكذا الواجب على كل مؤمن، فمن لم يقل هكذا فليس بمؤمن، إما أنه قد انتفى عنه الإيمان بكلية، أو هو ناقص الإيمان. قال الله عز وجل وأولئك، وثمانهم أعطانا بالإجابة وأولئك، وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. وأولئك هم المفلحون، هم ضمير فصل، وقد مرت علينا فوائده الثلاث: الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصفة. وأولئك أي الذين يقولون سمعنا وأطعنا إذا دعوا الله ورسوله هم المفلحون. قال المؤلف أي الناجون، النجون. والأصح أنه أن الفلاح ليس نجاة فقط، بل نجاة من المرهوب، وإدراك أو حصول للمطلوب. فالمفلح هو الذي نجا مما يكره وأدرك ما يحب، هذا هو المفلح. نعم. إذن هؤلاء هم الذين نجوا من المرغوب لانتفاء العصيان منه، وأدركوا المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم، فبالطاعات حصول المطلوب، وباجتناب المعاصي النجاة من المرغوب. وحصر الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح، لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله، وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عن بعض الفلاح. فإذن وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله، أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله، الواجب وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا، ما يلتفت يمينا أو شمالا أو يؤول أو يحرف، لا، يقول سمعنا وأطعنا انقيادا تاما وسمعا تاما، لأن بذلك يتحقق الإيمان. والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه السهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق، لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره على أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية. يقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد. ولكنه إذا فعل ولو مرة وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية، يعني بعد أن يثبت عنده دعنا التردد في الثبوت، التردد في الثبوت هذا شيء آخر، يعني له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث مثلا ضعيف السند أو ما أشبه ذلك، لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا حكم الله ورسوله فإن تردده في قبوله لا في ثبوته، تردده في قبوله هذا خطر عليه جدا، لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلة. ونظير ذلك في حكم القدر أيضا، الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضائه وقدره يبقى قلقا دائما متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه، فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه وهو متمشي مع القضاء والقدر فإنه بذلك يستريح ولا يقلق أبدا. تجد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجده دائما في قلق، لأن القضاء والقدر ليس على ما تريد، كما أن الشرع أيضا ليس على ما تريد، الشرع ليس على ما يريد الناس والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس، فمن تمشى معهما مع هذين الحكمين فإنه سوف يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة. نعم. ومن قلق منهما أو من أحدهما فإنه سيبقى في قلق، إن كان من الأمر القدري بقي في قلق وحزن وأجن الأمور ما تجي على ما ينضي، وإن كانت الأمور الشرعية كذلك أيضا ينفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. نعم. وأولئك المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسكون الهاء وكسرها لأن يطيعه فأولئك هم الفائزون في الجنة. نعم. هذه الآية من أجمع الآيات وأقصرها، ومن يطع الله ورسوله في انقياده لأحكام الله ورسوله، وصدق أن الطاعة موافقة الأمر نهيا كان أو طلبا، يعني نهيا كان أو أمرا، يعني طلب إيجاد أو طلب ترك، فهي موافقة الأمر. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، الطاعة لله ورسوله والخشية عبادة والتقوى عبادة، ما تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. ولهذا قال ويخشى الله ويتقه، ولنجنا بسكون الهاء يتقه وكسرها، سكون الهاء لا سكون الهاء، نعم بسكون الهاء وكسرها ويتقه أو ويتقه. طيب، يخشى الله يقول المؤلف يخافه، ولكن هذا التفسير خاطئ، لأن الخشية أشد من الخوف والفرق بينهما الخشية لا تكون إلا من علم، لا تكون إلا من علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم هو الذي يخشى الله لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف، فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال يا غانم كيف أظنك هذا مغسل عند الباب؟ المغسل اللي عند الباب ها؟ عندك مو عندك عند الدرجة؟ على منك على منك حتى المكان في الزلة حطوا زبلة مكان مكانه بقى الصرفة زبلة الخشية نعم إن شاء الله الخشية لا تكون إلا العلم بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفرق الثاني لحال المخوف والخائف، الحالة الثانية الفرق الثاني الخشية تكون من عظم المخشي، من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف، يكون من ضعف الخائف، والفرق بينهما ظاهر، يعني أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما، والخوف تكون من ضعف الخائف، من ضعف الخائف. الفرق الثالث الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني، هذا الفرق متفرع عن الفرق الثاني، والخوف لا يكون كذلك، فيكون عن تعظيم عن هيبة وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشي منه أو خشيه، نعم إلا على سبيل التوسع. فهذه الفروق الثلاثة توجب أن لا يكون لا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة، نعم على وجه التقريب لا بأس أن الإنسان يقول إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامع، أفهام السامعين، لا على أنها لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية. نعم تكون أن الخشية تكون مع هيبة وتعظيم وإجلال للمخشي بخلاف الخوف. طيب نقول يخشى الله ويتقه ويتقه، نتكلم الآن على القراءات التي فيها ويتقه وفيها ويتقه، وفيها قراءة ثالثة قراءة حفص ما قاله المؤلف وهي ويتقه ويتقه بسكون القاف، نعم وكسر الهاء. أما قوله أما قراءة ويتقه، قراءة ويتقه سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبع وهما قراءتان أيضا، ويتقه فأولئك فأولئك ويتقه فأولئك، هي قراءتان الإشباع وعدمه. هذه القراءة واضحة ولا فيها إشكال لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية. قول يتقه مثل يرمه، نعم معطوفة على فعل الشر وهو يطع وهو مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، فلا مجزمه لا حذف حرف العلة، يعني حذف الياء والكسر قبل هذين عليه، ويتقه حذف الياء والكسر قبل هذين، والهاء ويتقه مفعول مفعول يتقي وهي ضمير مكسور، مبني على الكسر يعني. لكن على قراءة ويتقه سكون الهاء على خلاف الذي نعرف، فنقول سكنت للتخفيف لأن ويتقه أخف من ويتقه، فهي مسكنة للتخفيف. طيب على قراءة حق ويتقه، ويتقه حيث سكنت مع أنها مجزومة بحذف حرف العلة، يعني يتقي ما فيها شك ما فعل ناقص آخر حرف العلة، فكيف سكنت؟ لا مكسورة يعني. ويتقه ما يمكن تسكن ساكن قبل ما ينطق يمكن نطق، لكن القاف ساكن، فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفا صحيحا والمعتل يلزم بحذف حرف العلة، فلماذا سكن؟ يقال إما أنه سكن تخفيفا، إما أنه سكن تخفيفا ويتقي، أو سكن على تناسي حرف العلة كأنه نسي حرف العلة وصار فعلا صحيحا، وصار فعلا صحيحا، وأجل الصحيح يجزم للسكون. طيب التقوى مر علينا كثيرا في تفسير التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله، اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه، فما الربط بينها وبين الخشية؟ يقال التقوى في الحقيقة نتيجة الخشية، لأن من خشي الله اتقاه، اللي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لا بد أن يتقيه، لا بد أن يتقيه، فالربط بينها وبين الخشية أنها فرع عنه ونتيجة عنه، فمن خشي الله اتقاه بلا شك. طيب في صلاة ثانية أيضا قلتم إن الخشية إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أليس ذلك هو الطاعة؟ ها؟ إيش الجواب؟ إذا قلت إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه أليست هذه الطاعة؟ ها؟ نعم؟ لا هي في الحقيقة هي الطاعة، هي الطاعة نعم، ولكن ليكن عندكم قاعدة تفهمونها، وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وبمعنى آخر عند الاقتران، فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه، تكون عند الانفراد شاملة وتكون عند الاجتماع بعضا منه، وأمثال ذلك كثير. مثلا الفقير والمسكين، عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير، لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير، بمعنى أننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل أن لا يحصل الترادف بين الكلمتين فيضيع فائدة العطف، مفهوم؟ وكذلك أيضا هنا الطاعة والتقوى، إذا أفرد الطاعة فهي بمعنى التقوى، وإذا أفرد التقوى فهي بمعنى الطاعة، وإذا قلنا بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي، تقوى في ترك النواهي والطاعة في فعل الأوامر، فصير إذن من يطع الله بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها لاقترانها بإيش؟ بالتقوى، والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط ونقصرها على بعض معناها ولا نقول وفي الأوامر تشتبه لاقترانها في الطاعة. ولهذا يقال بعض الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمع، بمعنى أنها إذا افترقت صارت بمعنى واحد، وإذا اجتمعت اختلف معناها. والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض معنى لئلا يكون مترادفين، وبذلك أي بكونهم مترادفين تضيع فائدة العطف، تضيع فائدة العطف هنا. نعم. إيش؟ لأن ما دام هذه إذا انفردت تكون بمعنى الثانية فمعناه هناك صلة، فالفقير والمسكين هم صلة في الحقيقة وهو حاجة، والتقوى يعني ترك النواهي والطاعة في الأوامر فينه صلة وهو الإمساك. نعم. شلون؟ نعم. لا بس إن الطاعة موافقة الأمر. لا الخشية نعم. الخشية فيها تعظيم. الخشية فيها تعظيم. والطاعة هو في الغالب إن الطاعة ما تكون لعن محبة. لأن من لم يحب شخصا فلا يطيعه إلا خوفا منه، فلا يطيع إلا خوفا منه، وحينا تكون خشية. فالطاعة الحقيقة ما يمكن إنسان يطيع شيء في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به، نعم، أو خوفا منه أو خوفا منه. أما أنه يبغض الآمر ما يمكن يطيعه ويقدر خلص. على كل حال نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا اجتمعت مع التقوى حملت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي، كما أن التقوى إذا انفردت تكون لفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا الحكم أو هذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية، إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد لها معنى لئلا يضيع فائدة العطف، وإن انفردت اجتمعت وصار معناها واحدا هنا. نعم.
الترادف ممنوع.
إي نعم. الترادف المطلق ما يمكن أبدا. لأن التكارب لا فائدة. لا سيما مع وجود العطف. أما مع عدم العطف فربما يكون من ذلك التأكيد اللفظي. لا، لأن العطف يقتضي المغالبة، والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة، أن المعطوف غير المعطوف عليه.
الاتفاق
بالحكم والتغير بالمعنى، لأن كلمة المعطوفة غير كلمة المعطوفة عليه.